شغلت بعد ذلك بأن تكون صاحب مال وأن تكون صاحب تجارة وأن يكون عندك دخلا كبيرا لكي تستطيع العيش بشكل مطمئن وشكل طيب. شغلت بعد ذلك بالزوجة وبمن تكون شريكة الحياة. شغلت بعد ذلك بالأولاد وتربيتهم وكيف سيتعلمون وما هي المدارس التي سوف يدخلون و أولسنا نسمي ذلك سنة الحياة ونقول كل الناس ذلك؟ وصحيح كل الناس ذلك، لكن هذه الأمور صارت قاطعة لنا عن ربنا، فنحن مشغولون بها صباح مساء لا نغادر التفكير فيها. فأين الله من قلوبنا بعد ذلك؟ قال أهل العلم: لا تكن هكذا تعطي الله الفضل. الدنيا هي ما تشغلنا، أكبر همنا على الحقيقة، أكبر همومنا، لذا نحن متغافلون بسببها. ثم بعد ذلك نعطي الله الفضل من أوقاتنا ونتذرع بأشياء ونتعلل بمبررات ونبتعد كثيرا. بالله إذا ما سألك الله عز وجل وأنت تقف بين يديه والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وستجد ما عملت حاضرة مجسدة أمامك وأنت الآن قلبك في مكان آخر. والله لا ينظر إلى هذه الصور ولا إلى هذه الأجساد، لا ينظر إلى ظواهرنا ومناظرنا الخارجية، الله لا ينظر إلا إلى قلوبنا وأعمالنا، وهو القائل: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. انظر كيف ختم الآية بقوله حليما، والحلم يقتضي الغضب. متى يحلم الإنسان؟ الحلم يكون عندما يكون شيئا ما يستثير غضبي، ثم إذا بالإنسان يكظم غيظه ويحلم، ولله المثل الأعلى. فالله إذا نظر إلى ما في قلوبنا وجد غفلات، وجد شرودا، وجد دنيا، وجد أشياء بعيدة كل البعد عنه، فهذا يغضبه. لكنه سبحانه وتعالى الحليم لا يعاجلنا بالعقوبة. يا عباد الله، إننا نحتاج إلى خطوات، خطوات عملية لنزيل هذا الداء الوبيل، داء الغفلة. فكيف يكون ذلك؟ القرآن وضع لنا هذه الوصفة العملية، فالله سبحانه وتعالى وصف لنا أحوال أهل الغفلة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذاء لا يسمعون بها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا وصف القرآن لأهل الغفلة. فهو لا يعي بقلبه، هو يحضر الدرس، يحضر الخطبة، ويخرج كما دخل، جلس وقتا ما، استشعر بعض المعاني وشرد ونسي وغفل وسرح ونام، ورجع إلى بيته، ورجع إلى محله، ورجع إلى يومه، وشاهد التلفاز ونظر في كذا، فنسينا كثيرا. فلهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعقلون بها، وتراه يبصر ويرى الآيات وتمر به الآيات رأي عين، ولا تحتاج بعد ذلك إلى كلمات، موعظة بالغة، يذهب فيدفن ميتا، أو يرى بعيني رأسه مريضا في السكرات، أو يجد أمامه حادثا لشاب يافع، يرى آيات وكأنه لم يرها، وتجده يقول الحي أبقى من الميت، وتجده يقول كلمات تبعد أثر الموعظة عن قلبه فكأنه لم يبصر شيئا، ويسمع المواعظ، ويسمع الدروس، ويسمع عن العبر التي تمر من حوله، يسمع وكأنه بلا سمع، لا يسمعون بها. فحين يفقد الإنسان السمع والبصر والفؤاد التي نسأل عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، التي هي الأشياء التي ميزت هذا الإنسان، حين يفقدها يكون مثله كمثل الأنعام تمشي على الأرض، لكن الإنسان ظلوم لأنه مكلف. أما الحيوان فهي أرحم بكثير لأنها غير مكلفة، لذلك قال أولئك كالأنعام، لكن بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فتسأل يا رب لا أريد أن أكون من هؤلاء، ما أصنع يا رب؟ كيف أبدأ السبيل حتى تزول الغفلة؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأول طريق، أول طريق اليقظة، أن تعرف من هو الله، أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته، أن تعلم صفات جلاله فتعظمه وتهابه وتخافه وتخشاه، وتعلم صفات جماله فتحبه وتتودد إليه، وتجد معاني جماله تطوف بقلبك فتزداد منه قربا، حين تدعو الله عز وجل دعاء ثناء ودعاء مسألة، يعني أثني على الله عز وجل وأتذكر هذه الأسماء وأدعو الله عز وجل بها دعاء سؤال: اللهم أنت العزيز فأعزنا من ذلنا، اللهم أنت الجبار فاقسم ظهور الجبابرة واجبر كثرنا، اللهم أنت الغفور الغفار فاغفر ذنوبنا التي تقطع بيننا وبينك. فحين يكون هذا الخطاب من القلب إلى الرب تزول الغفلة، تجد نفسك كما قال الهروي منزعجا متيقظا، الله يقول لك الآن حي حي على الصلاة، فتجد نفسك وكأنك ملبيا لبيك ربي لبيك، تجد قلبك لا يعيش هذه المعاني من الغفلات. فالأمر الأول لكي تزول الغفلة اعرف من هو ربك تزول غفلتك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد. أولا اعرف ربك، ادرس أسماءه، ادرس صفاته، اعرف ربك بأن يكون لك ورد مع القرآن تتعرف من خلاله على صفة الرحمن. الرجل لما كان يصلي بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في غزاة في سرية من السرايا، فكان يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة قصيرة ثم يقرأ قل هو الله أحد، فإذا ما جاء الركعة الثانية صلى بالفاتحة وبسورة قصيرة ثم قرأ قل هو الله أحد، يصنع ذلك مرارا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه عن هذا الرجل عن حاله وقالوا إنه يصنع كذا وكذا، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال أخبروه بأن الله أحبه. هذا الحال صار القلب يتعرف على الرحمن، صفة الرحمن، هذا ربي هذا ربي. فحينها تزول سحب الغفلة وتنقشع حين أعرف ربي بأسمائه وصفاته، أعرف ربي من خلال القرآن، أعرف ربي بالتفكر في أحوالي وبالتفكر في أمور الدنيا. أولسنا نقول في هذه الثورة أن هذا لم يكن والله بصنع البشر؟ أولستم ترون مشاهد البلاد الأخرى؟ ولماذا لم يكن الأمر كما هو الآن في ليبيا وكما هو في سوريا وكما هو في اليمن؟ أولسنا نقول والله الذي لا إله غيره هذا صنع الله ليس بصنع أي أحد، الله أراد ذلك ولا محال على الله. فحينها تعرف من هو الله فتتيقن. الأمر الثاني في علاج الغفلة هو أمر الذكر الذي هو نقيض الغفلة. فإذا كانت الغفلة شرود وسهو يعتري الإنسان يجعله يفقد الشعور والإحساس بما ينبغي أن يشعر به ويستشعره، فالذكر بخلافه. فانظر في خواتيم سورة الأعراف، وسورة الأعراف تتكلم عن أناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا في الجنة ولا في النار، في قنطرة ما بين الجنة والنار، الناس الذين يسمون أنفسهم أنا شخص عادي. تقول له أنت إنسان مستقيم ملتزم تعرف طريق ربك، يقول لا ليست لهذه الدرجة. تقول له أنت إنسان عاصي مفرط بعيد، يقول لا لست هكذا، أنا لست ملكا ولست شيطانا، أنا إنسان عادي، أنا في منتصف الطريق. لماذا يا عبد الله لا تصنع كذا وكذا؟ يقول لك أنا راض بهذا الحال، مكتف بذاك الأمر. فهؤلاء الذين يؤثرون أن يكونوا على الأعراف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فحينها ذكر لنا الرحمن في آخر السورة أسباب الوقوف على الأعراف، وجعله بسبب أمرين: الغفلة والكبر. فبما ختم الله السورة: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فذكر أن السبب في وقوف الناس على الأعراف أحد أمرين: إما غفلة، وقال علاجها بأن تذكر. لكن ليس الذكر الذي نذكره نحن هكذا بعض الصلوات سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هكذا حين تذكر ربك مستغفرا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، قال اذكر ربك في نفسك. وهذا الذكر الذي يسميه العلماء الذكر القلبي، قلبك هو الذي يذكر ليس فقط لسانك، انما لسان يؤثر في القلب. واذكر ربك في نفسك، وعلى اي هيئه يكون ذلك؟ قال تضرعا وانت منكسر مفتقر بين يدي الله عز وجل، كأن من قلبك خرجت يدين مبسوطتين تناجي الله عز وجل متضرعا إلى الله عز وجل تضرعا وخيفة وخشية وخوفا من العواقب. فتجد في قلبك: يا رب يا رب تب علينا واغفر لنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، خذ بيدي وناصيتي إليك، أخذ الكرام عليك يا رب. فيجد الإنسان قلبه على حال آخر منزعج. فقال ينبغي أن يكون في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، لا نريد مظاهرات، لا نريد شعارات، لا نريد ذكرا على اللسان دون القلب. قال ودون الجهر من القول، هذا الشرط الرابع. قال ولا بد أن تأخذ هذه الجرعة كل 12 ساعة، وصفة كل 12 ساعة لا بد من هذه الجرعة بالغدو والآصال صباح مساء، إن لم تأخذ هذه الجرعة ستغفل، سيكون قلبك لاهن غافل، لن يستجاب دعواتك، لن تستطيع أن تنتصر، لن تكون محرر الأقصى ولا جند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون بهذه الشروط الخمس. الأمر الثاني ما هو؟ ذكر بالقلب واللسان، ذكر تتحقق فيه المعاني الخمس: في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، حينها ولا تكن من الغافلين. أما في الكبر فقال إن علاجه يكون: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون، فقال بالتسبيح والسجود ينتفي الكبر. الأمر الثالث في وصفة العلاج من الغفلة، قلنا الغفلة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الغفلة إيثار الدنيا على الآخرة، اللهو بالدنيا عن الآخرة، فكيف الخلاص من ذلك؟ بالزهادة فيها، بمعرفة حقيقتها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك، مزبلة فيها جدي مقطوع الأذن مرمي في هذه المزبلة متفسخ، فالصحابة أمسكوا بأنوفهم، ما هذه الرائحة السيئة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويرفعه ويقول للصحابة من حوله: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ مين يشتري ده بجنيه؟ لا يسوي شيئا، ده متفسخ، ده يرمى، ده احنا ناخد فلوس حينما يعني نلتقطه أو نزيله، ناخد فلوس عشان نخلص الناس منه. قال: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ قالوا: إنه إن كان صحيحا فإنه أسك، يعني ده لو كان أصلا صحيح مقطوع الأذن معين لا يساوي شيئا، فما بال وهو متفسخ. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه الدنيا عند الله، تدري ما معنى ذلك؟ ما هذا الجدي الأسك؟ إنها الدنيا التي في قلبك، إنها الزوجة أو الولد أو الجاه أو المال، أي شيء من أمور الدنيا يقطعك ويشغلك بعيدا عن الله وليست في الله، لأن هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون في الله. فأنا أنشغل بزوجتي طاعة لله، وفي في امرأتك صدقة، بل إن إتيان الرجل زوجه صدقة، فرأيت إن فعلها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ وهذا الولد الصالح الذي يدعو لي أنا أربيه وأتعاهده ليكون الولد الصالح حتى لا ينقطع عملي، هذه لله والعمل. اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، إنها أعمال صالحات. ولكننا نعمل لمن؟ أنت تعمل لمن؟ هل تشتغل لحسابك أم تشتغل لربك؟ إنك كادح إلى ربك كدحا، كل الناس يشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتبقى، كلنا يشقى، كلنا يتعب، كلنا ينصر، لكن لأي أحد تعب؟ تنصب لنفسك لتكون أنت صاحب كذا وكذا، ليشير الناس إليك بالبنان، ترائي الناس، تعمل لمن؟ أم أنك تعمل لربك، تعمل لترضيه؟ إذا عرفت هذا المعنى زهدت في الدنيا. وقلت كما كان الإمام أحمد يقول: إذا جاءت النفس وقالت لك: لما لا تلبس مثل الناس؟ لما لا تأكل وتشرب مثل الناس؟ لما لا يكون عندك كما عند الناس؟ يا أخي أسكن في بيت أفضل، يا أخي اركب سيارة، اصنع كذا اصنع كذا، قل: ربي أرحم بي من أمي وأبي، وربي يعلم المفسد من المصلح، وربي يختار لي، وأحبه إلى الله أحبه إلي. أنا مطلوب مني أن أفعل، وأنا أفعل، آخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك ما يأتيني من حبيبي فهو حبيبي، ما يأتيني من ربي سيدي ومولاي أنا راض به، لا أريد شيئا أزيد من ذلك، لا أطمع في هذه الدنيا، المهم هو راض. كان الإمام أحمد يقول: إنما هو شراب دون شراب، وطعام دون طعام، ولباس دون لباس، الذي يرتدي الملابس التي بالألوف بعد قليل يكون قد استمتع بها وتصير كالذي يرتدي ملابس بجنيهات، والذي يأكل الطعام الفاخر في أشهر المطاعم وربما في وجبة واحدة يدفع المئات وربما آلاف، كالذي طعم بالضبط شيئا يسيرا لا يؤبه له، المصير واحد. إنما هي الدنيا فلا تركن لها ولا تشغل قلبك بها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن حرر قلبك من قيد الدنيا، وذاك بأي شيء أن تعرف حقيقتها وأن تذكر نفسك بالآخرة. يا عبد الله غسل ميتا، ومن غسل ميتا فكتم عليه وستره فإنه تغفر له 40. في بعض الألفاظ صححها شيخ الألباني في أحكام الجنائز قال 40 مرة، وفي لفظ 40 كبيرة. غسل ميت واستره وانظر على هذا الحال لتخرج الدنيا من قلبك، لتخرج الدنيا من قلبك. اذهب لتزور القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب وتدمع العين. اذهب إلى مستشفى واذهب إلى أقسام الحالات الحرجة لتنظر بنفسك ما معنى السكرات. اذهب إلى قسم مثل قسم الحروق لتعرف ماذا تعني النار. إذا كانت هذه نار الدنيا ساعتها ستخرج تقول هي دي الدنيا، هو ده الموضوع، هو ده اللي نقطع أنفسنا من أجله، أخرتها كده، هي دي الآخرة. ممكن أكون في مكان هذا الرجل الآن شاب مثلي وعنده سرطان، هذه هي الدنيا؟ يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. فتخرج الدنيا من قلبك فلا تكن غافلا. إذن هذه ثلاثة أمور أوصيكم ونفسي إياها لننتفض الانتفاضة الحقيقية، انتفاضة القلب، لتكون ممهدة للانتفاضة الحقيقية الأخرى، انتفاضة نحو الأقصى، انتفاضة القلب. اعرف ربك، اذكر ربك، اذهب في الدنيا تجد قلبك متيقظا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من قلب غافل لاهي. ربنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا، اللهم اغفر لميتنا وحينا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين،
اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ارفع بغضك وغضبك عنا، ارفع بغضك وغضبك عنا، ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تقبل يا رب توبتنا، واغفر حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سقائم صدورنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مفرق القلوب فرق قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.